هم أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله. ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للبر والهدى، وأن يجنبنا الشر والردى، وأن يجعلنا وإياكم من أهل التقوى، إن ربنا جواد كريم. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الإخوة الحاضرون، هذا مجلس من هذه المجالس المباركة التي نلتقي وإياكم فيها لنتدارس الأحكام ولنتعلم المسائل ولننظر فيما سطره علماء الإسلام، فهي مسائل عظيمة وتحريرات جليلة وفقه كبير، استنباط من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بين يدي هذه الحلقة أريد أن أنبه إلى مسألة مهمة، وهو أن الطالب متى ما عظم كتب أهل العلم وعرف قدرها ودان لهم بالفضل وعرف ما لهم من السبق ولم يزل ذلك في قلبه ولهج بذلك لسانه دعاء وثناء، فإن ذلك أحرى بأن يحصل العلم. فإن من الطلاب من يبدأ العلم حتى إذا أحسن فيه مسألة أو مسألتين كان غاية مراده وأعظم قصده أن يستدرك على أهل العلم، فيفرح بالثغرة ويسرع إلى الحفوة فيشيعها بأن صاحب الكتاب الفلاني قال كذا، وأي مسألة هي هذه، وممن انتقده فيها كذا وكذا وكذا، ولا يزال هذا همه من العلم. ومن كان هذا همه فإنه لا يوشك ألا يحصل العلم، بل لم يزل أهل العلم بعضهم يترحم على بعض وبعضهم يثني على بعض ويدعو بعضهم لبعض، وإذا وجد هفوة سدها وأحسن الجواب عنها واعتذر لقائلها، هذا إذا كان من أهل العلم الذين هم أقدروا على الاستدراك وأعرفوا بمواطن الخلل والعثرات. فما الحال بالطالب إذا كان أصل نظره خاطئ وآفته من الفهم السقيم، وما ظن المؤلف قد أخطأ فيه أو عذر، فإنما ذلك هو في ظنه، وإنما ذلك وهم منه، وإنما ذلك فيما عزب عن علمه وقل من نظره واستعجل من أمره. ولأجل ذلك ترون، خاصة مع يعني وجود هذه التواصلات وفرح بعض الطلاب بالعلو في مراتب أهل العلم، أن أعظم الأبواب يفرح به هو أن يكون مستدركا على في المسائل ومصححا لأهل العلم، وكأنه الإمام الذي لا يشق له غبار والإمام الذي لا يأتي بعده إمام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي لنا أن نعود أنفسنا على سمت أهل العلم وطريقة أهل الفضل في أن نكون عارفين بأقدار السابقين، مثنين على العلماء الراسخين، عارفين بقدرهم وفضلهم ومنزلتهم وما حرروه وما كتبوه وما دونوه وما بينوه من المسائل، وأن يكون لنا مسلك رصين إذا ما وقع الإنسان على هفوة أو بانت له من أهل العلم عثرة في أن يحسن الجواب عنها والاستدراك فيها والاعتذار لقائلها استنانا بسنة من سبق من أهل العلم ومعرفة بأهل القدر. ومن كانت هذه سبيله فإنه يوشك أن يفتح له باب العلم وأن يفتح له باب التوفيق. والعكس بالعكس، فإن من فتح عينه على عثرات الناس فيوشك أن تفتح عليه الأعين فتظهر له العثرات وتبين له العورات. فكيف إذا كان من يتتبعهم هم من أولي العلم وأهل الصلاح والتقوى والديانة، وهم أقرب إلى الحق وأرجى بحصول الصواب؟ فلا شك أن ذلك مما لا ينبغي. ولأجل ذلك يقول بعض أهل العلم: إذا كان طالب العلم قبل أن يتعلم المسألة في الدين يتعلم الوقيعة متى يفلح؟ إذا كان قبل أن يتعلم المسألة في الدين يتعلم الوقيعة في الناس والكلام فيهم وفي أهل العلم متى يفلح؟ وهذه كلمة عظيمة لمن تدبرها. لا أريد أن أسترسل في هذا، فإنما هي اقتطاف واستهلال ننشط به الطلاب وننبه على ما ينبغي عليه أن يكون عليه أهل الفضل ومن يريد الوصول إلى درجات العلم ومنازله العلية. كنا في المجلس الماضي ابتدأنا ما يتعلق بباب الموصى إليه، ولعل قارئنا أن يستهل الباب حتى يعني نتدارس المسائل التي ذكرها، والله جل وعلا يوفقنا للحق والهدى والصواب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف رحمه الله وإيانا: باب الموصى إليه. تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث بما يجوز للموصي فعله من قضاء ديونه وتفريق وصيته والنظر في أمر أطفاله.
نعم. إذن يقول المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورحمنا والمسلمين أجمعين: تجوز الوصية إلى كل مسلم. إذن في باب الموصى إليه لابد أن يكون مسلما، فإن الوصية إلى الكافر لا تجوز. لماذا؟ لأن الموصى إليه يكون له ولاية، والولاية لا تكون لكافر على مسلم، فلأجل ذلك قال إلى كل مسلم. يستثنى من ذلك أن يكون الموصي كافرا فيجوز أن يوصي إلى كافر مثله، لكن ما حاجتنا إلى هذه المسائل؟ نعم نحتاج إليها، من جهة أنه لو كان الكافر في بلادنا فترافع إلى قاض من قضاتنا من أنه أوصى إلى فلان أو فلان، أو جاء الموصى إليه لتقرير تلك الوصية وإثباتها، فإن له أن يثبتها وأن يمضي عليهم تلك الأحكام، لأنه عدل في دينه، وعلى وما لأجله منع أهل الإسلام من ولاية الكافر على المسلم لا توجد في ولاية الكافر على الكافر. إذن إلى كل مسلم، فمن كان مسلما جازت الوصاية إليه، جازت الوصاية إليه، وأن يكون عاقلا فلا يكون مجنونا ولا يكون سفيها، فإن المقصود من الولاية والوصاية هو القيام بما أوصى إليه الموصي وتنفيذ ما طلبه، ولا يتأتى ذلك من غير العاقل. واضح. ومن جهة ثانية، فإن غير العاقل يحتاج إلى ولاية، فكيف له أن يكون وصيا وهو محتاج إلى الولاية؟ فلأجل ذلك يقول لا بد أن يكون عاقلا، والقلم مرفوع عن الصغير عن المجنون حتى يعقل، فدل ذلك على أنه لا ولاية له. وأن يكون عدلا، لأن الفاسق لا يؤمن، لأن غير العدل هو الفاسق، وغير الفاسق والفاسق لا يؤمن أن يكون منه يعني بخس للوصية أو تغيير لها أو إفساد فيها أو تتطلع إليه نفسه، فإن الإنسان لا يمنعه إلا عدالته وديانته وخوفه من الله جل وعلا. ولأجل ذلك لا بد أن يكون عدلا. وهنا لما قال مسلما عاقلا عدلا بقي أن يقال وأن يكون رشيدا، وأن يكون رشيدا، لأن الرشد هو الذي يحصل معه إنفاذ الوصية. وأهل العلم يجعلون الرشد على حالين: الرشد في ولاية النكاح تختلف عن الرشد في ولاية المال، فالرشد في ولاية المال من يحسن تقليب الأموال ولا يبخس فيها ويؤدي حقها، وأما الرشد في النكاح فهو من يعرف الأكفاء والأولى بالتزويج ومن يقوم بها. فإذا لأهل العلم كلام في الرشد فيما يتعلق في الرشد في المال من الرشد في الأموال، فيختلف ذلك إذن في الحالين، لكن في كل الأحوال لا بد أن يكون رشيدا. فإذا كانت وصايته على القيام على المولية في تزويجها فلا بد أن يكون رشيدا في اختيار الأكفاء ومعرفة الرجال، وإن كان ذلك ولاية في المال ووصاية فيه فلا بد أن يكون ممن يحسن التصرفات، ممن يحسن التصرفات. وهنا ترى أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يقل حرا، وهي إشارة إلى أنه يمكن أن يكون الموصى إليه عبد، لأن العبد يمكن تصرفه ويحسن تصرفه ويحسن التصرف. لكن يقول أهل العلم نعم إن كان العبد عبده فلا إشكال فيه مثل هذا. لماذا؟ لأنه ملكه وأوصى بالتصرف إليه، فهو منافع هذا العبد لسيده فصح ذلك. لكن إذا كان عبدا للغير فيقولون أنه يشترط لصحة تلك الولاية أن يأذن سيده. لماذا؟ لأن هذا العبد منافعه لسيده، وجعلوا الوصاية إليه تفوت حق السيد، فبناء على ذلك إن أذن السيد في أن يتولى هذه الوصية والوصاية فإنه ينفذ ويكون له ذلك، وإلا فلا. وهذا الكلام في الموصى إليه، وقد تقدم بكم ما يتعلق في الموصى له، وقلنا أنه إذا أوصي للعبد فإن كان عبد نفسه فإن الوصية لا تصح. لماذا؟ لأنه يوصي بملكه لملكه، وهذا لا يصح. نعم، كان يوصي له بالسيارة، السيارة والعبد كلهم للورثة، واضح؟ وإما أن يوصي لعبد غيره فيقولون يصح ذلك ويكون الملك لسيده، ويكون الملك لسيده. لكن بابنا الذي نتحدث فيه إنما هو في باب الموصى إليه، الموصى إليه. قوله من الذكور والإناث، يعني سواء كان الموصى إليه ذكرا أو كان أنثى. أما الذكر فهذا ظاهر، والأنثى كذلك يجوز الوصاية إليها لأنها يجوز تصرفاتها صحيحة في نفسها، فجاز لها أن تكون ولية على غيرها، فجاز لها أن تكون ولية على غيرها. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تلي أمر الصغار والأيتام، حتى إذا كان النكاح تأمر الرجال فتقول عقدوا فإن النساء لا يعقدن النكاح. فدل ذلك إذن على صحة الوصاية إلى المرأة، وهذا قول عامة أهل العلم، وهذا قول عامة أهل العلم. وإن من النساء من تكون ولايتها ووصايتها وقيامها على الصغار والأيتام والمعاتيه ومن في حكمهم أحسن وأقوم من قيام كثير من الرجال. نعم، فإذا عدل من الذكور والإناث. وهنا يقول أهل العلم حتى ولو كان ذلك الموصى إليه يعني معلقة الوصية فإنها تصح، كان يقال إذا كبر فلان وصار رشيدا فهو وصي على أولادي، فيقولون من أن الوصية هنا صحيحة لأنه جاء في الأثر ما يدل على صحتها كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل الولاية في لي قال فإن مات فجعفر وإن مات فعبد الله بالرواحة وهكذا، فدل إذن على صحتها إذا كانت معلقة، فمتى ما حصل المعلق عليه فإن الولاية والوصاية تصح، وإلا يكون يعني ما كبر ذلك الصغير أو ما عقل أو نحو ذلك فإنها تبطل وينتقل إلى من يستحقها من الورثة والعصبات وغيرهم، أو يكون ذلك للحاكم إن لم يوجد شيء من ذلك. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بما تجوز فيه الوصية، يعني كأنه أراد بذلك أن يبين المواطن التي تصح فيها الوصية، فاقرأ. قال بما
يجوز للموصي فعله من قضاء ديونه وتفريق وصيته والنظر في أمر أطفاله.
نعم، إذا كان مثلا لا يأمن من ورثته أن يتوانوا في قضاء الديون، فقال: أنت وصيي على الديون التي علي والاستحقاقات التي تلحق ذمتي وتشغل ذمتي، فأوصى إلي، فإن هذا الموصى إليه يقوم بتفريقها. هذا إذن الأمر الأول. والثاني النظر في أطفال، إيش قال الثاني؟
والنظر وتفريق وصيته.
وتفريق الوصية، لو كان مثلا قد أوصى من أن يعطى الأيتام قدرا من المال، ويعطى طلبة العلم قدرا آخر، ويعطى مثلا أقاربه الذين لا يرثون شيئا من هذا الثلث الذي أوصى به، فقال: أنت يا فلان من يقوم على ذلك وينجزه، فإنه هو الذي يعطي يأخذ هذا المال الموصى به ويعطي الأيتام ويعطي الأقارب ويعطي طلبة العلم على نحو ما أوصى به ذلك الموصي. فإذا تكون هذه من الأشياء التي له فيها ولاية. والنظر في أمر أطفاله، الطفل هو الصغير. نعم، فبناء على ذلك لو أنه أوصى في الولاية على أولاده قال: من يقوم على أولادي في التصرفات وفي الإنفاق وفي الاتجار لهم هو فلان، فنقول هو وصي عليهم، ويقدم حتى على من؟ على أقرب الأولياء، كما لو كان لهم أخ كبير ذكر شقيق أو من أب، واضح؟ فإن هذا الوصية مقدم عليه، فإن الوصية مقدم عليه، فيكون هو الأولى بالقيام بهذه المهمة، وهو الذي يتعلق به فعل ذلك الموصى به. متى من طبقت الشروط بأن يكون قد علم من نفسه القوة والقدرة على القيام بها، ولذلك قال: والنظر في أمر أطفاله. فيفهم من هذا أن شخصا لو أوصى بأن لوصي بأن يقوم على أولاده الكبار العقلاء فإن ذلك لا يكون صحيحا. لماذا؟ لأن الكبير العاقل ولايته في نفسه وهو الذي يقوم بها، فما دام أنه لم يكن صغيرا ولم يكن معتوها ولا فيه سفه فإنه لا تكون عليه ولاية، وإنه هو الذي يقوم بنفسه سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان ذكرا أو أنثى، لكن الأنثى تكون عليها وصاية في التزويج، فيكون الموصى إليه مكان الموصي. ولذلك يقول أهل العلم: حتى إن الموصى إليه تكون له ولاية الإجبار، فما يجوز للأبي أن يجبر فيه نعم البنت في ولاية النكاح فإن للموصى إليه أن يجبر فيه، لأنهم يقولون أن الأب إنما أوصى إلى هذا الموصى إليه وقدمه على كثير من الأولياء لعلمه أنه أكثر شفقة وأنه أعظم قياما بها وتحقيقا للمصالح فيها، ولولا علمه أنه يقوم مقامه لما كان له أن يقدمه على أوليائها الذين هم عصباتها. واضح يا أخوان؟ واضح أيها الإخوة المشاهدون؟ أرجو أن يكون كذلك. تفضل.
قال: ومتى أوصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه ثبتت ولايته عليهم ونفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء وقبول ما يوهب لهم.
نعم. والإنفاق عليهم.
والإنفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤنته بالمعروف.
نعم. إذن يقول: ومتى أوصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه ثبتت ولايته عليهم، فهي ثابتة، فيتولاها منذ موت الموصي، فيتعلق به إنفاذ هذه الوصية والقيام عليها، فيتولى أمر أطفاله فيما يكون من النفقة وتحصيل أموالهم وفعل ما يكون الأحظ لهم في جميع التصرفات، في جميع التصرفات. قال: ثبتت ولايته عليهم ونفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء. ولاحظ هنا قول المؤلف رحمه الله: ونفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ، فليس له نفاذ التصرف المطلق، وإنما تصرفه بحدود المصلحة، فمتى ما كان تصرفه لمصلحتهم نفذ، ومتى ما كان تصرفه لغير مصلحتهم لم ينفذ. فلو أنه مثلا كانت لهم دارا يسكنونها فقام وباعها، نعم، وقال نتجر فيها، هل لهم في هذا مصلحة؟ أليست مصلحتهم في الاستقرار في هذه الدار وملكهم لها أولى من مصلحتهم في الاتجار الذي هو عرضة للربح والخسارة وذهاب المال وعدم رجوعه وكساده وتغير حاله؟ ومع ما تصور أو توقع ربحهم، إلا أن توقع خسارتهم ظاهر وحصول حاجتهم ممكن، فبناء على ذلك المصلحة في بقاء هذه الدار مقدمة على البيع. فلما لم يكن في تصرفه في مثل تلك المسألة نفع لهم فإنه لا يكون صحيحا. ومثل ذلك لو أنه يعني لما أمسك أموالهم قام وتصدق، قال الصدقة بركة وخير وإحسان إليهم، إن شاء الله يبارك الله لهم، نقول صحيح أن النفق أن الصدقة خير، لكن ولاية الموصى إليه إنما هي في التصرفات الصحيحة ولا التبرعات، فباب التبرعات ليست له وصاية فيها، ولأن التبرع مبناه على النية، فلا بد أن يكون ذلك من الصغير وهو لا يتصور منه صحة النية فلا يكون، فبناء على ذلك لا يصح تصرفه البتة، فلا يصح تصرفه في التبرعات البتة. أما لو كان التصرف في بذل زكاتهم، فإن الزكاة في قول جمهور أهل العلم كما مر بكم وهو مشهور مذهب الحنابلة وهو قول الصحابة أنها تجب في أموال الصغار والمجانين والمعاتيه ونحوهم، فبناء والسفهاء، فلتعلقها بالمال، فبناء على ذلك يخرجها. أما التبرعات غير الواجبة أو التبرعات المستحبة فإنها لا تنفذ. فلأجل ذلك قال المؤلف رحمه الله، وهذا الذي ينبغي أن تتنبه له ويتنبه له طلبة العلم المشاهدون، أن كلام الفقهاء دقيق، فهم أنفذوا تصرف الموصى إليه والوصي، نعم، لكنه إنما يكون كذلك بما يكون لهم فيه الحظ. فلو أنه باع مثلا أرضا لهم وبيعها إيش مصلحة لهم، لكن باعها بدون ثمنها، بدون ما تساوي، إما لكون ذلك الذي باعه أخ له أو ابنه أو محاباة له، أو كأنه هو الذي اشترى في الخفاء فأراد أن يعني ينتفع بذلك ويلعب بهؤلاء الصغار، فنقول من أن ذلك ليس بصحيح. فمتى ما تبين أن تصرفه كان على غير تحصيل المصلحة ولم يثبت ذلك، فإنه إذا ارتفع الأمر إلى القاضي فإن له أن ينقضه، وإذا تبين تفريط ذلك الوصي فإنه يمكن نزع ولايته، لأنه تبين أنه غير قائم لهم بالمصلحة ولا محصل لهم لما يكون لهم فيه المنفعة. نعم. ومثل ذلك قال: وقبول ما يوهب لهم، الهبة لهم منفعة واضح؟ فبناء على ذلك هو يقبلها. لكن هل الوصية، هل قبول الهبة دائما فيه مصلحة؟ ليس في كل الأحوال. لو كانوا قد وهبوا مثلا بعض الأموال التي قد كسدت وهي مما يتطلب إنفاقا كثيرا، كما لو وهب إليهم مثلا بعض البهائم التي قد يعني ضعفت وهزلت، نعم، أو هزلت والناس لا يشترونها أصلا، ففيها في قبول الهبة في مثل هذه الحال ربما تبع عليهم، فهم سيحتاجون إلى أن يشتروا طعاما أو أن يولوا عليها أحدا يقوم برعيها والإحسان إليها والقيام بها، وقد يكلفهم ذلك أكثر مما ينتفعون به. فإذا هو له قبول الهبة، لأن قبول الهبة في الغالب مصلحة، لكن ذلك مقيد أيضا بحصول المصلحة. فإذا تبين خلاف ذلك أو ظهر أو كان ذلك غالبا فإنه لا يكون له القبول، فإنه لا يكون له القبول ولا ينبغي للوصي أن يقوم بها، فإن ذلك ليس من الأمانة على هؤلاء الصغار والمعاتيه والمجانين. قال: والإنفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤونته بالمعروف. الإنفاق على الصغار ونحوهم لا شك أنه أعظم المصلحة، فإنه لو قبض عنهم فإن ذلك يفضي إلى أن يهلكوا أو أن يلحق بهم شيء من الهلكة والضعف، وربما فوت عليهم بعض قوة أبدانهم ونحو ذلك. فإذا النفقة فيها مصلحة فيقوم بها، لكنها نفقة بالمعروف. فإذا كان ذلك فيه تضييع للأموال وشراء لما ليس بلازم من الكماليات والتحسينيات ونحوها، فإن هذا تضييع للأموال. فإذا كان مثلا يحصل لهم قوتهم بغداء معلوم ومعروف وفيه إدام تحصل به الكفاية، فاشترى لهم أطيب اللحم وهو غال غلاء فاحشا لا يأكله إلا مثلا الأغنياء من الناس، فإن هذا ليس من المعروف وليس مما يلائم حالهم ويناسبه. فإن المعروف في كل أحد بحسبه، فإذا كانوا في طبقة الفقراء فيشتري لهم ما يألفه الفقراء وما يكون مناسبا للأموال التي يملكونها، وإذا كانوا فوق ذلك كذلك يعطيه بما يناسب طبقتهم ويكون فيه مصلحة لهم وهو المعروف الذي يعرفه الناس. فليس فيه إنفاق للأموال وإفساد لها، وليس فيه إيش إضعاف لهم وإهلاكهم أو إنقاصهم عما يناسبهم. وكلما كانوا أتم حالا فإنه ينفق عليهم بالحال التي تلائمهم، وهذا هو الإنفاق عليهم بالمعروف. وعلى من تلزمهم مؤونته، هل على الصغير تلزم مؤونة أحد أو المجنون؟ نعم، قد تلزم. لو مثلا لو كان لهذا الصغير عبد أو له أمة، نعم، لنقول أنه ورثها فالإنفاق عليه واجب فيها، أو لكون ذلك مثلا المعتوه أو المجنون له هذه الأمة وهي مما يحتاج إليها لأنها ترعاه وتقوم عليه ولا يصبر عليه أحد غيرها، فإنه ينفق عليها، أليس كذلك؟ ولذلك أمثلة. وقد تتوجب عليه نفقة زوجة، قد يحتاج إلى تزويج ذلك الصغير بوجه من الوجوه، وهذا سيأتيكم في كتاب النكاح في تزويج الصغير وما يتعلق به وما جاء عن ابن عمر في ذلك، لكن لا نستبقه قبل الوصول إليه. فإذا قد تلزمه هذا الصغير وذلك المجنون نفقة، فيا هذا الوصي فإنه يقوم بالإنفاق على من على هؤلاء بالمعروف أو بما يلائم، فلا يزيدهم فيكون في ذلك إتلافا لأموال هؤلاء الصغار والمجانين، ولا ينقصهم فيكون ذلك تضييعا لما اؤتمن عليه من القيام عليهم بالمعروف. نعم.
قال: والتجارة لهم ودفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح.
قال والتجارة لهم لأنه معطوف على وقبول ما يوهب. لا ما أدري والله هي هل هي راجعة إلى من البيع والشراء وقبول والتجارة، ويمكن أن تقول والتجارة باعتبار القطع فتقول والتجارة يعني مما يقوم بها. فإذا من الناحية الفقهية فإن الوصي يتجر للأيتام ويتجر للمعاتي ويتجر لمن في حكمهم والسفهاء، ولذلك جاء عن عثمان اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. وقوله والتجارة لهم يعني في أن يليه هو أمر التجارة ويقوم بها، وذلك أن يكون ممن يحسن هذا الباب ويعرفه فيقوم لهم بها، ويكون ذلك من حقهم عليه ومن حسن الولاية والقيام بالوصاية. فإن الوصي لما أوصى إليه أن بالولاية كان من جملتها أن يرعاهم كما لو كان أبوهم حاضرا أو حيا فإنه يقوم عليهم بذلك، فكذلك هذا الوصي يفعل نحو من هذا. قال ودفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح، يعني لو كان هذا الوصي لا يحسن التجارة أو ليس عنده الوقت الكافي في القيام بها فإنه أيضا لا يترك أموالهم، فلا تزال في نقص وذهاب وتلف ويعني بوار، بل يمكن أن يدفعها إلى من يقوم بها فيحركها ويديرها ويعملها حتى تنمو وتربح ويكون له في ذلك أو يكون لهم في ذلك المصلحة. ودفع أموالهم مضاربة، إذن تدفع مضاربة يعني شركة المضاربة، وهي الشركة التي يكون المال من شخص والعمل من شخص آخر والربح بينهما على ما يتفقان عليه، ولأجل ذلك قال بجزء من الربح. وينظر في هذا في أمرين، في أول من يحسن المضاربة والأعمال، والثاني أن يكون الجزء الذي اقتطعه للمضارب بقول بعض الفقهاء أو المضارب باعتبار أنه هو الذي يعمل جزء يعني يماثل ما يأخذه أمثاله. فإذا كان مثلا قد شاع في مثل هذه الأعمال وفي مثل قدرة هذا الشخص أنه يأخذ ثلث الربح فلا يعطيه أكثر من ذلك، وإذا كان مثلا العادة في مثل هؤلاء ومن يملك هذه الخبرات أن يأخذ 25% ما يأتي الوصي فيعطيه 40%، فإذا أعطاه 40% فكأنه أخل بما يجب عليه، بل بجزء من الربح يعني بحسب المعتاد وبحسب ما يليق بالحال. فلو أعطاه 40% نقول ليس بصحيح، ولو رفع إلى القاضي فإنه يبطل ذلك. لكن لو ذكر سببا صحيحا كان يقول من أن هذا صحيح أنه مثل فلان، وفلان قد أخذ 25% لكن هذا يختلف عن فلان في أمر، فإن هذا مصرح له بالعمل في هذا الباب، فلا يخاف على المال من النقص ولا يخاف من عليه من حصول الإشكال. وأما ذاك فإنه أنقص إذا 25 لكونه لا تصريح معه، فيمكن أن يلحقه بذلك إيقاف عن العمل ومنع من الاتجار ونحو ذلك. فإذا ذكر إذن سببا صحيحا فذاك. المهم أو حاصل ما ذكر المؤلف من المسألة أن الوصية من ضمن ما يتعلق به من الوصاية والولاية أنه يتجر لهم أو يدفعها لمن يتجر لهم إذا تعذر عليه القيام بذلك لسبب من الأسباب، ويكون ذلك في من يقوم بها على وجهها ويقتطع له من الربح بحسب ما يناسب من الحال وما يلائمه، لا يكون في ذلك زائدا ولا يكون منقصا. نعم.
قال وإن أتجر لهم بنفسه
وإن اتجر
لهم بنفسه فليس له من الربح شيء، وله أن يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله ولا غرم عليه.
نعم. إذن يقول المؤلف رحمه الله تعالى وإن اتجه، يعني هذا عود إلى المسألة الأولى وهي فيما إذا قام بالتجارة بنفسه وأسندها إلى فعله، فاتجر لهم فاشترى لهم البضائع وأعاد بيعها، أو اشترى لهم الماشية ونماها وهكذا. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ما الحكم في هذه الحال؟ فكأنه يقول لا يكون حكمه حكم المضارب، بل هذا موصى إليه، والموصى إليه له حكم يخصه، له حكم يخصه. ما يقول والله فلان من الناس يتجر مع لأولاد فلان ويأخذ عليهم الربع، فإذا أنا سأأخذ عليهم الربع، أو أخذ عليهم النصف فأنا سأأخذ النصف، فيقال أن تلك حال وهذه حال. فتلك حال مشاركة وهي مضاربة ولها أحكام تخصها، وأنت لست ممن دخل في ذلك، بل أنت موصى إليه، والموصى إليه له أحكام تخصه. ما الحكم الذي يخصه؟ هو الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من أن له أن يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله، بقدر عمله. فبناء على ذلك أو تحصيل هذا الكلام أنه يأخذ بقدر حاجته، فإذا كانت حاجته أكثر من عمله لا يأخذ. أو بعبارة ثانية كأنهم يقولون يأخذ الأقل من حاجته أو قدر عمله. فإذا كان مثلا قدر عمله أن مثله يعطى كل شهر 10,000 وحاجته 7,000 فيأخذ 7، واضح؟ وإذا كان هو قدر عمله 10,000 وحاجته في العادة تكون 12,000 15,000 تتراوح، نقول لا يأخذ أكثر من 10,000. فهذا قول المؤلف رحمه الله تعالى في قوله وله أن يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله. وأصل ذلك أنه جاء في الحديث، ويعني قوى بعضهم أسانيده، أن لولي اليتيم أن يأكل من مال اليتيم غير متأثل ولا متمول، يعني يأخذ بقدر الحاجة. ولأن أهل العلم يقولون جاء أنه يأكل بالمعروف، أليس كذلك؟ والإذن له في هذا، وأن هذا مقابل عمله، فبناء على ذلك لم يكن له ليزيد عن عمله، ولم يأخذ إلا بقدر حاجته. فإن كانت الحاجة أقل أخذ بها، وإن زادت الحاجة فإنما أخذ بقدر عمله، فبناء على ذلك لا يزيد على قدر العمل، فيكتفي بقدر العمل ولا يزيد. وهذا الباب من أكثر الأبواب فسادا عند من لا أمانة له، وعند من لا يخاف الله، خاصة إذا كان الأيتام والسفهاء والمجانين والمعاتيه ممن ليس وراءهم أحد من العصابات يلاحظه وينظر في تصاريفه للأمور، فإن أناسا كثير ربما أفسدوا في ذلك غاية الفساد. فبعضهم نسأل الله السلامة والعافية يبتدئ هذا الأمر قصدا للفساد وفرحا بالاستغلال، ومنهم من يبدأ أيضا بنية صالحة ورغبة خالصة حتى إذا أدار العمل وأمضى وقتا تغيرت النية، إما لكثرة المال وإما لحاجته أو لغير ذلك من الأسباب. وفي كلا الحالين لا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك، ولهذا على الوصي أن يتقي الله جل وعلا ابتداء، وأن يعود إلى نفسه محاسبة بين الفينة والأخرى كي لا يكون منها الزلل ولا يحصل منها الخطل، فإن ذلك خطير على الإنسان ويوشك أن يوبق بدنياه وآخرته. ولذلك قال الله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فتوعدهم الله جل وعلا بأعظم الوعيد، لأن الأيتام ليس لهم من يسندهم ولا من يدافع عنهم ولا من ينتزع منهم حقوقهم، ولأنه تمن على هذا فيصعب ظهور خيانته واكتشاف زلله ونقصه. نعم، قال ولا غرم عليه، يعني كان المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين أنه لو اتجر لهم فلم يوفق أو حصل كساد لتلك التجارة ونقص مع استنفاذه للوسع وإكماله للعمل وعدم حصول تفريط منه ولا تضيع ولا بخس للمال ولا لعب، فإنه لا غرم عليه إذا ذهب المال أو بعضه، إذا ذهب المال أو بعضه فإنه لا غرم عليه. لماذا؟ لأن هذا من باب من أبواب الأمانات، فهو أمين، والأمين لا يضمن إلا أن يتعدى أو يفرط، فما دام أنه لم يتعدى ولم يفرط فإنه أمين، والأمين لا غرم عليه. كمثل من استودع وديعة فضاعت بدون تفريط منه ولا تعدي، ومثل الشريك إذا خسر المال وقد يعني استنفذ وسعه وأدم عليه فإنه ليس عليهم في ذلك شيئا. نعم، قال ولا يأكل،
قال رحمه الله ولا يأكل إذا كان غنيا، لقول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف.
نعم، إذن أما إذا كان غنيا فإن الله جل وعلا أمره بالتعفف ومنعه من الأخذ، فبناء على هذا لا يأخذ ولا يحق له الأخذ. فإذن اللي قال يقول طيب فما حاصل عمله وما ينفقه من جهد وعمله، فنقول أن باب الوصاية هو باب التبرع وباب الإحسان، فهذا الموصى إليه قد تبرع بالقيام على هؤلاء الأيتام، وقد تبرع بالإحسان إلى هؤلاء المعاتيه أو المجانين، وقد تبرع بإنفاذ وصية ذلك الموصي وقبولها، فهو مأجور ومثاب عند الله جل وعلا، ويوشك أن يعقبه الله بركة وخيرا في دينه ودنياه، فبناء على ذلك ما دام غنيا فإنه لا يأخذ. أما إذا كان محتاجا فقد جاء النص بالإذن له، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، والمعروف بقدر حاجته، فإن كانت حاجته كبيرة فلا أكثر من قدر عمله، لأنه هو الوجه الذي استحق به ذلك المال. واضح يا أخوان؟ ولأنه لو كان يأخذ أكثر من عمله لا أمكن أن ينقله إلى آخر فيأخذ مقابل ذلك العمل، فيكون أنفع لهؤلاء الأيتام أن يوكل ذلك العمل إلى شخص غيره. نعم،
قال وليس له أن يوصي بما أوصي إليه به ولا أن يبيع ويشتري من مالهم لنفسه.
نعم، إذن قال وليس له أن يوصي بالمعروف بما أوصي إليه به، هذه المسألة سبقت الإشارة إليها فيما ذكرناه في أول المجلس، من أنه إذا أوصي إليه فإنما استأمنه ذلك الموصي، فبناء على ذلك متى ما أمكنه القيام بها قام، وإن تعذر عليه القيام بها فإن الولاية ترجع إلى مستحقها من العصابات ومن له حق من أهل الولايات. واضح يا أخوان؟ فإن لم يكن له ولي فالولاية للحاكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والسلطان ولي من لا ولي له، ويقصد بالسلطان هو السلطان الأكبر ومن ينوب عنه في الولايات وهو القاضي، ومن ينوب عنه في الولايات وهو القاضي، فإذا ليس له أن يوصي إلا أن يجعل له ذلك. فلو أنه قال في الوصية ووصيتي أن يقوم على أولادي الصغار فلان ابن فلان، فإن كان مشغولا أو يعني ضعف به الأمر فمن يوصي به من الرجال الأقارب أو من من يراه من طلبة العلم أو غير ذلك ممن يذكره بالأوصاف، أو يجعل الاختيار إليه مطلقا فيقول من يختاره فلان فهو وصي بعده، فيستحق بذلك الوصاية، لأن هذا من جملة ما أوصى به مستحق الولاية أصالة، وهو الأب، ومن جعل الله جل وعلا إليه استحقاق ذلك بالشرع. نعم. ثم قال: ولا أن يبيع ويشتري من مالهم لنفسه. لما كان مأمورا بأن يطلب لهم الأحظ والأنفع، فإن الإنسان إذا باع من نفسه فإن الإنسان مجبول على أن يطلب لنفسه الأحظ، وأن يتجاهل سواه لتحصيلا لمصلحته، وهذا مما جبلت عليه النفوس، حتى لو أراد الإنسان أن يدفعها لوجد أنه عسيرا أن يدفع ذلك، وأن يطلب الخير لمقابله أكثر من الخيرية لنفسه. فلما كان الأصل في أن الإنسان إذا باع من نفسه أن يطلب المصلحة لنفسه، وهو في الحال نفسها قد طلب منه أن يطلب المصلحة لهؤلاء الأوصياء، فإنه لن ينفك من أن يجنح إلى نفسه، فبناء على ذلك يفوت الوصاية، فمنع من هذا التعامل. فبناء على ذلك ليس له أن يبيع من نفسه، حتى ولو طلب واستنفذ وسعه، فيمكن أن يظن به ظن السوء فقطع دابر ذلك. ولذلك يقول أهل العلم: فإذا لم يكن أحد ليشتري هذه السلعة غيره، فيمكن أن يرفعها إلى القاضي أو الحاكم، فيقول أن هذه بضاعة أو سلعة مولي فلان، أو من أتولاه وأوصي إليه بالقيام إليه، وعرضتها للشراء فلم يشتر، وإني أحب أن أشتريها بكذا. فيكون في تلك الحال الوصي عليها هو القاضي وهو المشتري، فينتفي في ذلك ما يكون من الإشكال وما يتصور من حصول المحاباة والتضييع المصلحة لأولئك الصغار. إذن هذا إشارة إلى ما يتعلق من بعض تصرفات الوصي، لعلنا أن نشير إليها في مقدمة الحلقة القادمة، لأن الوقت قد أزف بنا. أسأل الله جل وعلا أن يجزيكم خيرا، وأن يتم عليكم النعمة، ويعظم بكم المنة، وأن يجعلكم من أهل الفقه والعلم، وأن يعلي لكم في ذلكم الدرجة، وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين، وأنتم كذلك أيها المشاهدون والمشاهدات. جعل الله جل وعلا أوقاتكم عامرة بالعلم ظاهرة فيه، وأن يستبقينا وإياكم مقيمين للعلم قائمين به، وأن يميتنا على ذلك غير حائدين ولا منحرفين. إن ربنا جواد كريم، وأقام الله للعلم منارة ولأهله طريقا ومستقيما، وأعلى منزلتهم في الدارين. وشكر الله لمن قاموا على هذه المجالس، وجعل الله جل وعلا ذلك في موازين حسناتهم، والله تعالى الموفق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.